Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 9 شهر 12 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. النائب الأول لرئيس الجمهورية بيفتتح مجمع خدمي في تابت، ونازحي تابت بيأكدوا مقاطعتهم وعدم مشاركتهم في الاستقبال، وسلاح الجو الحكومي بيخصف بير للموية في شرق تابت بعد مغادرة النائب الأول لرئيس الجمهورية. الحركة الشعبية شمال بتعلن عن مقتل 7 من قوات الحكومة وجرح آخرين، وتدمير عربية والاستيلاء على كميات من الزخيرة في النيل الأزرق، والمضطررين في طوكر بيشتكوا من نقص الغذاء والدواء. العاملين بولاية وسط دارفور بيدخلوا في اضطراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتب، وحزب الأمة بيقول الكارثة الاقتصادية والأزمة المعيشية سبب سياسات التمكين واستباحة المال العام. جرح 4 أنفار بيناتهم 2 من الطلاب في المرحلة الثانوية في كتم على يد ميليشيات حكومية، والمزارعين بوسط وجنوب دارفور بيجددوا شكاويهم من إدخال الرعاة المسلحين لإبلهم ومواشيهم بقوة السلاح في مزارعهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. افتتح النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح ونائب رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر أحمد بن عبد الله آل محمود افتتحوا مجمع خدمي في إطار العودة الطوعية للنازحين في وحدة تابت بمحلية طويلة بشمال دارفور أمس الثلاثاء. ودعا النائب الأول مواطني دارفور لتوحيد الصفوف والكلمة والمشاركة في استفتاء دارفور لاختيار نظام الإقليم الواحد أو الولايات، وإذ عهد النائب الأول بإكمال الخدمات في محلية طويلة، وأضاف في الخصوص ومن جانبه كشف أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء لدى مخاطبته جماهير تابت عن إنشاء بلاده لعشر غرى نموذجية بتكلفة بتبلغ 70 مليون دولار، وحفر آبار للموية في 11 محلية في دارفور، وقال بأن بلاده اتعهدت بإقامة مشاريع للبدو الرحل في دارفور بقيمة 50 مليون دولار لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم، واتعهد بترفيع المركز الصحي في تابت في السنة الجاية لمستشفى متكامل. وأضاف أحمد بن عبد الله آل محمود في الخصوص ذا:
وبمناسبة افتتاح عدد من المشاريع التي نسأل الله أن يجعل فيها الخير لأهلنا في دارفور، وإن شاء الله ننظر نحن إلى السودان نظرة علاقات أخوة وعلاقات استراتيجية وعلاقات مستقبلية. فبرنامجنا وسنقوم إن شاء الله بالاجتماع بعدد من الاجتماعات في هذا المجال.
وفي نفس الموضوع قالوا النازحين في تابت إنهم قاطعوا وما شاركوا في استقبال النائب الأول ووفد الزائر، وأشاروا إلى إنه اللي حصل ما بيعنيهم من بعيد أو قريب، وبالأخص بعد ما قامت الأجهزة الأمنية بمنع أي تجمعات ولقاءات قبل وصول النائب الأول للمنطقة وتهديد بالاعتقال في حال رفعوا أي مذكرة أو شكوى للنائب الأول، واعتبروا الكلام ده محاولة لدس الحقائق وحماية للجناة اللي ارتكبوا سلسلة من الجرائم في المنطقة، ابتداء من اغتصاب أكثر من 200 فتاة ومرأة السنة اللي فاتت على يد أفراد حامية ثابت، وانتهاء بأعمال الكتل والنهب والتهجير اللي حصلت في المنطقة قبل زيارة النائب الأول بأيام. وأضاف شاهد لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الزيارة بتاعت الرجل ثابت خلال اليومين الفات كان نازحين من قرى الحول الثابت ده من مناطق حوله، عرب العبارة دول تردوهم من مناطقهم هناك جو الثابت للحماية، ومصولوا من نائب الرئيس ناس قبل أمش ناس تردوهم من الثابت في خارج الثابت، يعني شأنه ما يقدم شكاويه ده يعني مناسبة ده جريمة، يعني مفروض ناس يخلوهم يجوا يقدم شكاويه لأنه مزاريهم من كلهم أكلوهم ومطردوهم ونحابوهم من القرام. هذا مفترض انه كان يقدم شكاوي لكن مطردوه ما بيستقبله وجزء منه وصل الى زمزم، وده كلام غير ما معقول والمرفوض يعني عند السلطات الموجود هنا.
وقالوا النازحين بانه اللي قاموا باستقبال النائب الاول جابوهم من الفاشر وشنقل طوباي ودار السلام وكلمندو وطويله باكثر من 150 عربيه، وكشفوا بانه الاستقبال تم تحت اجراءات امنيه مشدده شاركت فيها قوه بتستغل اكثر من 150 عربيه مدججة بمختلف الأسلحة، وأشاروا إلى أن النائب الأول ومرافقينه وصلوا ثابت في الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء بأربع طيارات هليكوبتر، ثلاثة منها تابعة لليوناميت، وغادروا المنطقة في الساعة 12:30. وأضافت شاهدة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أهلا ومرحبا بكم، أهلنا الطيبين في كل بلاد في كل السودان، أخصص التحية أمهاتنا وأخواتنا في ثابت تم اغتصابهم في السنة الفاتت، وبنقول لهم ألمكم ألمنا وحزنكم حزننا يا أمهاتنا، وأنا بستنكر بشدة وأدين ذهاب بكري حسن صالح اللي هو نائب رئيس الجمهورية لهذه البقعة الطاهرة، وبنقول له الزيارة جات في الزمن الخطأ، ونتمنى ما يكون هناك أهداف وراء زيارته، وبشكر وبهني لهنا النساء الذين قاطوا هذه الزيارة وكل من قاطع هذه الزيارة من أهل المعسكرات، وشكرا لكم، ولازم يقاطعوا أي كوز. وبقول لي بكر حسن صالح ليه لما النساء دل لما كان اختصبوهم أنت كنت وين؟ ليه ما كنت تعتبر النسوان دل واحد منهم أمك، ولا كنت تعتبر واحد منهم أختك؟ ما كنت تمشي لهم؟ الزيارة دي جات في الزمن الخطأ، وياهو الحمد لله ناسنا ديل قدروا يردوا ليكم، وإنه هون قاطوا هذه الزيارة ومزيد من المقاطعة إن شاء الله.
شكرا لك فاطمة.
وشمل المجمع الخدمي اللي استغرق تنفيذه 3 سنوات بتكلفة كلية بلغ 6 مليون دولار أمريكي، شملت 4 مدارس ومركز للشرطة ومستشفى ريفي ومسجد ومحطة للموية ومشروع اقتصادي للأسر الفقيرة ومشروع السكن النموذجي. وبتتكون منطقة ثابت من 28 قرية وبتضم أكثر من 20,000 نسمة، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمشروعات التنمية والخدمات في الإقليم أمس الثلاثاء بقيمة 88 مليون دولار قدمتها دولة قطر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أصيب الطالب محمد يحيى والطالب عبد المنعم خير الله واللي هم طلاب في المرحلة الثانوية في مدينة كتم بجروح خطيرة في الرأس مساء يوم الاثنين على يد ميليشيات حكومية، وقال واحد من أقارب الطلاب الاثنين لراديو دبنجا بأنه عناصر تابعين للميليشيات الحكومية هاجموا مساء يوم الاثنين بيت في حي الغصر شرق المدينة بيسكنوه طلاب منطقة أنكا بالمرحلة الثانوية مستخدمين الأسلحة البيضاء، وقالوا بأن المهاجمين قاموا بطعن الطالب محمد يحيى والطالب عبد المنعم خير الله في الرأس، نقلوهم بعدها لمستشفى كتم في شان يتلقوا العلاج وهم في حالة خطرة. وناشد الشاهد السلطات في كتم وعلى راسهم المعتمد آدم عوض الكريم بحماة الطلاب والقبض على الجناء اللي قال بأنهم معروفين لدى السلطات، وأضاف لراديو دبنجا من كتب في الخصوص ده.
هناك اهتمام من الشهاب الجندويت للطلاب في شرق حي القصر وعدوا عليهم بأساليب خبلية ويقول لكم أنتم من وين، وكل منهم دقوه محمد يحيى طعنوا بسكين في راسه، وعبد المنعم خير الله مطعون بسكين في راسه، هذا طالب لا علاقه لها بأي شيء واعتداء عليه بالسكاكين، ونحن نقول للمعتمد أن يحزم تلك الميليشيات التي يتهدوا للطلاب في أثناء الليل.
أطلقت ميليشيات الأبالة النار على لجنة حماية الموسم الزراعي والتعايش السلمي بوادي كدم اللي بيبعد 3 كيلومتر شرق مدينة بندسي بولاية وسط دارفور يوم الاثنين، وأصابوا 2 من أعضاء اللجنة بجروح خطيرة. وقال شاهد عيال لراديو دبنجا بأن لجنة المساعي الحميدة اتوجهت لمنطقة كدم يوم الاثنين وطلبت من الرعاة إخراج إبلهم ومواشيهم من مزارع المواطنين، ووضحت لهم بأن مواعيد الطلق ما بدأ حتى الآن. وفجأة قام واحد من الرعاة بإطلاق النار على أفراد اللجنة وأصابوا عبد الرحمن عبد الله ومحمد إسحاق محمد أبو جرة بجروح خطيرة، تم نقلهم اثنيناتهم لمستشفى بندسي فيشان يتلقوا العلاج. ووضح بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث لدى الشرطة ولكنها ما تحركت فيشان تلاحق الجناة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بندسي،
فأربع مثال قاموا اللجان التابعين للجنة التعايش السلمي قاموا مشوا في وادي قدوم 3 كيلو من بندسي، بعد ما لقوا البحايم في الزراعة نزل البحايم الأبالة اللي هو جنجريت ده قاموا ضربوا للجان وضربوا واحد اسمه عبد الرحمن عبد الله، بعد ذلك إنه خلاص اللجنة إنه ما قدر إنه يطلع البحايم في الزراعة وبلغوا للمعتمدية، المعتمدية كمان قال إنه أنا ما بقدر إنه هو الآن أطلع خلاص البحايم جوا والناس ما قدر يطلعهم، واللجان ده إنه قاموا ضربوهم والآن في المستشفى بندسي لتلقي العلاج.
وفي منطقة أرتالة بمحلية مكجر بولاية وسط دارفور نهب الرعاة المسلحين من طرف الحكومة أمس الثلاثاء عدد من المزارعين وأدخلوا إبلهم ومواشيهم في مزارعهم بقوة السلاح. وقال واحد من المنهوبين لراديو دبنجا بأن مجموعة من الرعاة المسلحين هاجموهم في مزارعهم أمس الثلاثاء ونهبوا اللي عندهم من مال وموبايلات وملابس شتوية وممتلكات تانية، ومن بعد ذاك قاموا وأدخلوا إبلهم ومواشيهم في مزارعهم بقوة السلاح. ووضح بأن مواشي وإبل الرعاة عملت دمار وتلف كبير في محاصيلهم الزراعية. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من أرتالة في الخصوص ذا، وفي منطقة الكبار بمحلية كابوم بجنوب دارفور أدخلوا الرعاة المسلحين مواشيهم وإبلهم في مزارع المواطنين أمس الثلاثاء، مما أدى لإتلاف كامل للمحاصيل الزراعية وبالأخص الطماطم. وقال واحد من المتضررين بأنهم بلغوا الشرطة لكنها ما تحركت، وناشد المزارع عبر راديو دبنجا السلطات فيشان تضع حد للاعتداءات اللي بيقوموا بها الرعاة. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من كبوم في الخصوص ده،
برضو حصل في برضو إطلاق في المزارع برضو، يعني أكلت بعض المزارع والله يعني ما أصعبهم ما وجدت في أي شيء من ولو كان قنطلة واحدة، يعني مثلاً سواء الجمال وأفغار والمثلين والعنازل، حتى الآن أنا في جون واجد الجمال وحتى الآن في طماطم أخذ دار قاعد بغلب الجمال برضه عن فوق، وهو قاعد مرتاح برا الجبل وقاعد وقلت له حارف الجبل وقال لي والله ما برفع الجمال خليه سمع طلقة واحد وياكل وياكل، الآن قاعد في الجمال حتى الآن مزارع كلها عدلت والله فهم ذات الشيء يكون جاهل وما ما في ذو بيجي ما أنه أي ما في أي مسؤول ذات جاء يشوف جاهل يعني عاصم بالضبط هم ذات عارفون بالضبط العاصم المواطن جمال هذا هو ناس نريد المسؤولين ذا معنا دين ولكن نريد حماية نريد أنفسنا في المزارع هنا بنفس الزحام الجاي.
أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. غصف سلاح الجو الحكومي ظهر أمس الثلاثاء بير للموية في منطقة كورفولا اللي بتبعد 10 كيلومتر شرق تابت، وأسفر الغصف عن مقتل وجرح عشرات المواشي من دون ما تحصل خسائر في الأرواح. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن الغصف جاء بعد ما غادر نائب رئيس الجمهورية بكري حسن صالح منطقة تابت. وأشار الشاهد إلى أن سلاح الجو الحكومي رمى 3 غنابل على البير مما أدى لمقتل وجرح عشرات المواشي وتدمير البير في الوقت اللي نجوا عدد من الرعاة اللي قال بأنهم فروا من البير بعدة أمتار وانبطحوا أرضا قبل الغصف. أعلنت الحركة الشعبية شمال عن مقتل 7 من القوات الحكومية وجرح آخرين في كمين نصبته لمتحرك حكومي بين أحمر شدك وودبوك غرب محل التلباو بالنيل الأزرق، بالإضافة لتدمير عربية لاند كروزر محملة بمدافع والاستيلاء على كميات من الزخيرة والدانات. وقال بيان أصدرته الحركة بأن قواتها حتواصل رصد ومتابعة تحركات قوات وميليشيات المؤتمر الوطني ومنع من ارتكاب جرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم، وبالأخص وأن المنطقة بتشهد موسم الحصاد. وأضاف البيان بأن نظام الخرطوم بيسعى لحرق وتدمير الانتاج الزراعي على قلته. دخل الموظفين والعمال في ولاية وسط دارفور في إضراب عن العمل أمس الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف مرتبات العاملين عن شهر نوفمبر، وأمهل حكومة الولاية 48 ساعة بتنتهي اليوم الأربعاء لسداد المرتبات، محذرين بأنهم حيدخلوا في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم بكرة الخميس. وقال رئيس اتحاد عمال الولاية تاجر زكريا دريس بأن الإضراب شمل جميع مؤسسات ومرافق الولاية بما فيها الصحة والتعليم والموية، وقال إنهم غير مقتنعين بالمبررات اللي قدمتها حكومة الولاية والمتعلقة بفتح حساب بنكي بهدف محاربة الفساد، وأشار إلى إن فتح الحساب ما بيعني تعطيل صرف رواتب لأنهم بيعولوا أسر إلى جانب عدم اختارهم بالإجراء اللي حصل. كشف تقرير رسمي عن وفاة 3 أنفار وإصابة العشرات بإصابات متفاوتة وانهيار حوالي 900 بيت في مدينة طوكر، بالإضافة لنفوق أعداد كبيرة من الماشية بسبب الأمطار والسيول اللي ضربتها مؤخرا. وقال أدريس محمد علي القيادي في حزب التواصل لراديو دبنجا، قال بأن مدينة طوكر بتعيش أوضاع إنسانية مأساوية بسبب قطع الطريق اللي بيؤدي لبور سودان، وكشف عن شح الأدوية والمواد الضرورية. وقلل أدريس من زيارة مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد للمنطقة يوم الاثنين، ووصف الزيارة بالشكلية والبروتوكولية، واتهم الحكومة بالغياب التام عن المدينة، ودعا المنظمات الإنسانية بمدد العون للمتضررين في طوكر. وأضاف أدريس محمد لراديو دبنجا من طوكر في الخصوص ده:
اللهم قدرة التغرق المدينة، في مشاكل كثيرة جدا جدا، طوضع والله صار شديد، يعني الطريق مقفول، الطريق ده أصلا طبعا فيه مشكلة، في حكاية بتاع صافة كبيرة جدا جدا منهم مصفلتها، يعني في وفيات، حتى في نفوق في الحيوانات، في هدمات، الحكومة دي ذاته تكاد تكون ملغة، غير عدد من الجيش ما في أي حاجة، وأفراد جهاز أمني تاني ما في حكومة، ما في أي حاجة، والمعتمد ذاته في بورصة ما في، أنت تقدر تقول فيها دي حكومة. موسى محمد أحمد هندو زيارة في ولاية البحر الأحمر بصفة عامة، لكن زيارة دي هي أصل زيارة شكلية، يعني ما في أي حاجة الليلة جابه معه ولا يقدر يقدمه ولا يقدر يعمل المواطن، شغل تشريفي ساي، يعني جل المواطنين يسلم أهلهم الموضوع انت في الشح، في أي حاجة في طوكر المدينة زايد الشح، والشح في المواد الأساسية أصلا هي طوكر، كل الحاجات تجيبها من بور سودان تكون جاية عبر الطريقة لا ممكن، يعني دام للأشياء الأساسية أصلاً الحاجات اللي تقدر تشتريها بقروشك سكر، في حاجات كثيرة يعني ما فيش الأساسيات فيها.
ومن جانب قال مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد خلال زيارته لطوكر يوم الاثنين بأنه في مجهودات لتقديم المساعدة للمتضررين، وكشف عن وصول عدد من المنظمات لحصر الخسائر، وناشد موسى منظمة المجتمع المدني بتقديم يد العون للمتضررين، وأضاف في الخصوص ده:
يعني من كل الجهات عشان يكون في دعم ان شاء الله في الايام القادمه، والان حسب تحرك واسع على مستوى المركز وعلى مستوى الولايه واستنفار، الان جزء من المنظمات وصلت عندها تحصر يعني حجم الخساره، وان شاء الله الجهد هيتضاعف في المرحله القادمه ان شاء الله. نحن حقيقه نحن نناشد من هذا الموقع تدافر هذه الجهود، وايضا نناشد المنظمات والمجتمع المدني لتقديم العون والدعم لهذه المدينة والمتأثرين والمتضررين.
وفي ولاية كسلة أعلنت قبيلة الهدندوة والرشايدة قدرتهم على حل قضاياهم عبر مجالسهم الأهلية وأعرافهم السمحة، وأكد بيان مشترك بين ناظر قبيلة الهدندوة محمد أحمد محمد الأمين وناظر قبيلة الرشايدة أحمد حميد بركي تمسك القبيلتين والقيام بدورهم في العمل على تماسك النسيج الاجتماعي والمحافظة على الأمن والاستقرار. واعتبر محمد سيدنا الأمين أمين شباب الهدندوة لراديو دبنجا البيان دليل على حكمة القيادات الأهلية في شرق السودان، ودعا السلطات للقيام بدورها في محاربة جريمة المتاجرة بالبشر واللي بتهدد النسيج الاجتماعي. وأضاف محمد سيدنا الأمين لراديو دبنجا من كسلة في الخصوصة:
النظارة الاثنين انتقلوا لحظر المشاكل القبلية، فيها مشاكل موجودة، ولكن النظارة طبعا بحكمتهم يغضبها لدارنا حاليا على مستوى المجتمع. الناظر تريق أمس اجتمع مع أخونا ناظر عبد الحميد بركي، والطرفان اتفقان لحل الأزمة تستثير في داخل ولاية كسلة، ويناشدون المجتمع الجهاز التنفيذي والسياسي. مشاكل موجودة الآن في شرق السودان معروفة طبعا، تجارة البشر هي بدأت من شرق السودان، وصلت البرنامج ما في زول أدانا وما في زول اشتغل بها. والله إحنا بنرفض الأزمة التي تصير في القبلية وبين القبائل، ما عندنا فيها خلاف، لكن الفتن القبلية إحنا رافضينها تماما. لازم نسترجع لصوت الأقل وتتفق فيها لمحاربة هذه الظاهرة، المشاكل هي تجارة البشر.
قال حزب الأمة القومي بأن الكارثة الاقتصادية والأزمة المعيشية ونزر المجاعة اللي بتعيش البلد ومواطنينها نتاج طبيعي لسياسات التمكين واستباحة المال العام، إضافة لفتح أبواب الفساد على مصراعيه من دون حسيب ولا رغيب، الأمر اللي أدى لتدني الإنتاج وتفاقم الفقر وارتفاع البطالة. وقال الحزب بأن السياسات الخاطئة اللي انتهجتها حكومة المؤتمر الوطني أدت لهدار موارد البلاد وتبديد موارد البترول اللي بلغت 80 مليار. وأكد الحزب بأن الظروف دي مجتمعة حولت حياة السودانيين لجحيم ما بطاق، فهاجروا لأركان الدنيا الأربعة ونزحوا لولاية الخرطوم. وأضاف نائب رئيس الحزب فضل الله بورما ناصر لراديو دبنجا من أمدرمان:
ومن أهم القضايا والأزمات اللي من أجلها نحن عقدنا هذا المؤتمر اللي هو حالة الجوع والفقر، لأننا ننبه بحالة الجوع والفقر ونزر المجاعة المقبلة بالبلاد، بالإضافة للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي تكلم عنها الصديق، واللي دي بتزداد سوءا كل يوم، كل يوم بعد يوم الأحشاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السودان بتزداد سوءا. وأصبح الأمن والاستقرار والسلام والمحافظة على سيادة البلاد أصبحت كل هذه الأشياء حلم يراود الشعب السوداني.
الخبر الأخير في النشرة: أكد النائب المستغل عن دائرة أبو حمد مبارك عباس عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه المتأثرين من قيام سد مروي، وقال بأنه العمل في مشروع الخيار المحلي ما نفذ بنسبة 100%، وأشار لتنفيذ 3 مشاريع فقط من ضمن 6 خيارات، بجانب بناء 700 مسكن فقط من جملة 10,000 مسكن. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315، والموجة 19 زبزبتة 15550، ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس راي بوروك دروبو شاوري ناس راي بوروك دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حديث اليوم. وحديث اليوم نخصصه للأزمة اللي حصلت يعني بين الحكومة في وسط دارفور والموظفين والعاملين بالدولة. نحن معانا النائب وعضو بمجلس الأحزاب الأخ علي يعقوب علي. أستاذ علي أهلا ومرحب بك.
مرحبتين الإخوة في دبنجة، ونسأل الله أنه يوفقكم في رسالتكم الإعلامية التي تغطي دارفور، وإن شاء الله نحن ممتنين خالص في المادة اللي بتقدموها لنا، وجزاكم الله خير.
شنو الحاصل كده؟ احكي لنا سيد علي، شنو الحاصل في وسط دارفور؟
والله هي الأزمة أصلا بدأت بصرف مستحقات ومرتبات العاملين بالولاية، وهي تعتبر الفصل الأول من المرتبات من وزارة المالية. هي خط أحمر، وهي عبارة عن المرتبات الأساسية. اتفاجأنا يوم 25 من كل شهر بنصرف المرتبات، ففجأة كذا الوالي أصدر قرار، أو وزير المالية أصدر قرار إنه أي زول ما فاتح حساب في البنوك ما حينزل له المرتب وما حيصرف استحقاقه، وده توجه الدولة وإصلاح للدولة. في ظرف
طيب كده اقف شويه يا سيد علي. سيد علي، طالما الحكومه اصدرت قرار زي ده وقالت الناس يصرفوا من البنوك وكده، الكعب وين في الكلام ده؟ يعني عشان شنو او ما صح فيه وشنو؟
والله هو احنا بس اتفاجئنا، يعني في ناس فاتحين حسابات وما نزلت لهم المرتبات. فبفتكر انه القرار ده هو كلمه حق اريد بها باطل، يعني هو لانه المرتبات زود بيديك فرصة بيومين، وقول لك الولاية عندها أكثر من 700-800 موظف، يعني هم في يوم واحد أو يومين يفتحوا المرتبات، يفتحوا الحسابات. وإذا كان القروض دي أصلا موجودة كانت تنزل أوريدي في البنوك، ما نزلت حتى المرتبات الاستحقاقات ما نزلت.
طيب يعني كلمة حق أريد بها باطل، كيف يعني؟ وضح لنا أكثر.
أصلا أنا بفتكر إنه الموضوع ده أصلا فيه غموض شديد، خلاص أنا بفتكر إنه في غموض خالص، إنه طلع لنا المدير العام قال إنه القروض دي ناقصة زي 2 مليار ناقصة، عشان كده ما نزلت. ده كلام تحت بيتكلموا فيه، لكن الكلام ده فيه غموض. أنا بفتكر إنه إذا كان موجودة أصلا كان نزلت في البنوك، والناس الحسابات كانت موجودة، الناس اللي عندهم حسابات اوريدي كان صرفوا، لكن أصلا ما نزلت في البنوك. الكلام ده غامض.
طيب شيخ علي، يعني الحكومة قالت الزول اللي عنده حساب في البنك ممكن يمشي يصرف، واللي ما عنده حساب في البنك يمشي يفتح. الناس اللي مش يصرفوا وعندهم حسابات في البنك ما لقوا القروش في البنك، القروش مش هدوين. طيب
والله والله ده السؤال المحور المفروض الناس تجيب عليه. الناس يما انه احنا في وسط دارفور بنعاني ما بنعاني يعني حتى من اهل وسط دارفور جاء الولايه ان احنا موظفين. انا موظف في شؤون الخدمه العامه حتى ما في حوافز ما في امتيازات. يعني الان
شغال احنا مو بنتكلم عن الحوافز وعن الامتيازات. احنا بنتكلم في الموضوع الاساسي المرتبات الاساسيه دي. احنا كده نشوف المرتبات الاساسيه دي وبعد ذلك نشوف الحاجات الثانيه.
نعم انا بفتكر بقول لك يعني انه الشغلانه دي هي صحيح. أنا هنا بيتكلم عن المرتبات الأساسية لكن عشان أنا أجمل لك الكلام كله من جاء والي وسط دارفور. يعني الآن من كان حوافز بقت الآن في المرتبات الأساسية الآن بقت ما في. الآن الناس نغابة الولاية طلعت بيان فقالت إنه احنا ما ادونا فرصه لحد بدايه السنه الجديده انه نعمل المعالجات دي ونفتح حسابات للعاملين. فالوالي برضه بعد كله اصر وخش في اجتماع مجلس الوزراء وقرر واصر انه الموضوع ده يمشي كده. يعني
طيب في تقديركم يعني الحكومه اتصرفت في المرتبات دي؟
والله انا ما بتاكد لكن الموضوع ده غامضه في 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 كلامات كثيره بتحدث هي اشاعات هي ما معروف شنو. في ناس بيقولوا انه في كلام كثير حاصل لكن انا ما بقدر بجزم لك انه القروش دين لكن الكلام ده غامض. الى الان في غموض خالص جدا. الان انا بتكلم معك والوالي في الناس نفذوا الاعتصام حسب البيان اللي طلعته نغابة الولاية نغابة العاملين انه حيدخل في اعتصام لفترة 48 ساعة بيبدأ من اليوم وغدا اذا ما استجابت الحكومة للمطالب بيخشوا يوم الخميس في اضراب عام. الان دولاب الحكومة اتشل تماما.
نعم يعني خلاص الليلة ما في اي شغل.
اليوم ما في اي شغل دولاب الحكومة الان وحتى الوالي ذاته يعني ما عنده شجاعة كده يعني في ظل الازمة دي رتب اوراقه وشال وسافر مشى مزغب رأسه وخلى الولاية هي بدون اي راعي بدون اي معالجات بدون اي شيء. فانا بفتكر انه في قصور في عدم مسؤولية في لا مبالاة في حاجة. افتكر انه الان نسف هو كل احد في حوار مجتمعي الان متواصل في الولاية نسف كل المنابر كل العمل كان العمل السياسي ولا النغابي ولا كل الفعاليات دي هو الان نسفها بقرارات المجففة دي.
طيب عادة لما تكون في مشكلة وأزمة بين المخدم والعامل وكده ما بكون بعد مرات في أجاويد بدخلوا بعد مرات بكون في لجان كده الناس بيتوسطوا بيجاي وكده. هل أبدا في جهود جديدة عملت ولا بس الحكاية طوالي بس بدت المواجهة طوالي مباشرة؟
ما دخلت نغابة الولاية معه في اجتماعات وهو مصر وفي أجاويد دخلوا معه لكنه الآن مصر. وانا افتكر ان الوالي هو الان جانبته الحكمه وهو الان يعني يتصرف ويتخبط. انا بفتكر انه هو يتخبط تخبط عشواء وما لا يدري ماذا يفعل ما لا ادري ما هو قادم اليه لكن بفتكر انه هو غير حكيم يعني في الفتره الاخيره.
طيب يعني تتوقع شنو يعني الان بعد الازمه دي وكذا؟
والله الان الازمه ما زالت قائمه ولم تنفرج الى الان وعمال الولايه كلهم على فكره ابيهم هم مصرين انه يا حل للمشكله دي حل جذريا ولا يدخل في اضراب عام يعني قد يشل الولاية. الآن هذه الولاية الآن مشلولة تماما ما عدا المهن الطبية هي شغالة شغل إنساني فقط. أما دولاب الحكومة كله على فكرة أبيه الآن مشلول تماما. أمانة الحكومة هي الآن مغلقة تماما.
سيد علي في الحديث هل تتوقع أنه إذا حصل انفراج والحكومة وافقت أنه تدي الناس مرتباتهم بالطريقة القديمة لحين اكتمال إجراءات البنوك والصيرفة وكذا هل القروش دي موجودة ولا ما موجودة في تقديراتكم يعني أنتوا حسب
والله نتمنى ان احنا هم
لا انت كده خلي تتمنى انت انا ما دارك تتمنى. انا سالتك سؤال وانت نعم. زول شغال في الخدمه العامه يعني هل القروش الان نعم. موجوده يعني في يد الحكومه الان موجوده بس مساله اجراءات فنيه بس يعني
والله انا اعتقد انه حتى اذا كانت موجوده هم يسرعوا فيها عشان يطمنوا الرأي العام ويطمنوا عمال الولاية إنه هي موجودة. لكن إذا كان الوالي الآن ما موجود في الولاية في بواحي الولاية وفي المحليات في مزرعة رأسه والآن العمال يضيق بهم زرعا فأعتقد إنه يعني ما من السهولة بمكان إنه يوم أو يومين الأزمة دي تنفرج قد تطول إنه نحن كمجلس أحزاب نحن ما دارين نسيس المسألة دي هي بالتأكيد هي حقوق والحقوق تنتزع وليست تمني لا 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 نقدم أيدينا لا نشحذ لا 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 كذا كل عمال الولاية هم يطالبون بحقوقهم كاملة والحقوق تنتزع وليس التمني لا نتمنى على أحد ولا نمني أحد ولا هذه هي حقوق لا نريد أن نسيس هذه القضية ولكن بالتأكيد إذا الأزمة طالت سوف تسيس وسوف تنحى منحى آخر. أنا
انتوا استاذ علي انتوا كمجلس احزاب ما حاولتوا تتدخلوا يعني مباشره ما تتكلموا مع الوالي وتقعدوا معاه لان دي مشكله صحيح مشكله يعني ما سياسيه لكن مرتبطه بمعاش الناس وحياتهم وكده
الوالي غانق بابه ولا يريد ان يقابل احدا انا اصدق القول انه الوالي لا يريد ان يتصرف برعنا يتصرف بتخبط لا يريد ان يسمع من احد هو قراره كأنه منزل.
شكرا لك كتر خيرك شكرا لك أستاذ علي
بارك الله فيك
يعقوب علي منسق أو عضو لجنة الأحزاب السودانية بولاية وسط دارفور بمجلس الأحزاب السودانية بولاية دارفور شكرا لك
بارك الله فيك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة صيناء.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي الحلقة دي نلتقي شيخ عبد الرازق يوسف سليمان، منسق معسكرات سرف عمرة بولاية شمال دارفور، عشان يحكي لنا عن الأوضاع الأمنية بالمنطقة وبالأخص خلال الأسبوعين الماضيين، وما هي المشاكل اللي بتواجهون. مرحب بك شيخ عبد الرازق في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
احنا كنازحين في محلية طرف عمرة بصورة عامة، والله بنعاني من أوضاع أمنية مزرية وأوضاع أمنية صعبة جدا. وفي نفس الوقت يعني احنا لا من موجودين في المعسكرات دي ما بيمر إلا يوم أو يومين بنسمع إنه قتلوا فلان ونحبوا فلان، والعملية دي مستمرة يعني منذ سنين طويلة جدا. والآن يعني من الشيء المؤسف، الآن الميليشيات فرضت السيطرة بتاعها على محلية طرف عمرة سيطرة كاملة، الجيش ما عنده اي هيبه، وايضا الشرطه ما عنده اي هيبه، فبقى اصلا المحليه اصبحت تحت سيطره الميليشيات. لذلك الميليشيات اصبحت تؤس في الارض الفساد، يعني النهب والقتل والتشريد ده ما زال مستمر بالنسبه للمدنيين. ومقابل ذلك برضو ايضا الحصاد بتاعت هذا العام، على الرغم من انه ضعف الخريف والوضع ده بصوره عامه، يعني الخريف ما مبشر بخير، لكن الآن نحن لو جينا نظرنا الميليشيات الشغل القادم يسووا فيه، بيطلقوا البهائم بتاعهم في داخل المزارع بتاعت الناس، ولما نجي نشوف حتى في الشريط الشرقي من محلية طرف عمرة بنجد إنه الميليشيات دي فرضوا عطاوات للمزارعين، إنه كل مزارع بيمتلك مزرعة بمقدار مخمس لازم تدفع لك مدين بتاعت إيش عشان يحمل لك المزرعة بتاعك. وفي نفس الوقت الميليشيات دي ما بيجب النهار بيدخلوا البهائم بتاعهم بالليل، والقيادات بتاعهم دي من الناس يمشوا لهم. وبصفة خاصة الناس مشوا لأحمد أرضا، وأيضا لواحد من قيادات الميليشيات بقول له الصافي الحسين والأمدة كنجار حقار، فالقيادات دي كلهم بيقولوا إنه أنهنا ما بنقدر نحمي المزارع دي بالليل، أنهنا الحماية بتاعنا بيكون بالنهار. وهو أحمد أرضا باعتبار إنه الشخصية الممثل لموسى هلال نيابة إنه هو بيقود الميليشيات ديل نيابة عن موسى هلال، لكن برضو في نفس الوقت متواطئ مع الميليشيات وبقول إنه ما بقدر بيحمي المزارع دي بالليل. وفضلا عن ذلك يعني إنه الميليشيات العطاوات الأخرى اللي بتفرضها، يعني بيجوا مثلا لزول بيمسكوه في البيت بتاعه أو مثلا يمسكوه في المزرعة بتاعه وبيقول له إنت ضربت ولدنا قبال 15 سنة أو قبال 10 سنة، ويشيلوا مبالغ طائلة جدا، أو بيقولوا مثلا يعني عندنا زور كان قبل كده وعنده حاجة راحت وراح في المنطقة بتاعكم، انتوا لازم يعني تجوا تدفعوا المبالغ والخسارات بتاعنا، هنا عندنا خسارات يعني أقل خسارات بيطلبوا 20 مليون وفوق ونحن ماشيين. فإذا الأوضاع الأمنية دي أوضاع مزرية جدا، وفي نفس الوقت نحن ماشيين قاعدين نمشي نشتكي لبئس المشتركة بتاعة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليونامت، بنمشي وبنقدم الشكاوي، لكن البيئة المشتركة حتى الآن ما قادرة تتخذ أي خطوة فعالة على الأرض، والانتهاكات دي ما زالت مستمرة وأحداث كثيرة. يعني نحن بنضرب في نفس الزمن الموجودين فيه، والميليشيات قاعدين يرتكبوا في الجريمة، بنضرب لناس اليونامت، لكن ناس اليونامت بيقولوا نحن ما عندنا إذن مسبق عشان نقوم نقدر نتحرك ما لم نشيل إذن من ناس الشرطة وناس جهاز الأمن. وناس جهاز الأمن هم القائدين الميليشيات، في نفس الوقت الميليشيات دي بتتحرك وفق إرادة جهاز الأمن والمخابرات اللي بيتبع للمؤتمر الوطني، بيقوموا بينهبوا في المواطنين. وده يعني أنا إحنا بنتهم جهاز الأمن دير يعمل تحجير قسري من جديد، يعني في تفقير ماشي بالنسبة لمحلية صرف عمره بصورة عامة لأنه بيفقروا المواطنين.
الحلول شنو اللي بتشوفوها لحل المشاكل الأوضاع الأمنية في صرف عمره؟
والله نحن بنشوف الحلول نمرة واحد. أول حاجة نحن بنطالب الشعب السوداني بصورة عامة إنه كل الشعب السوداني ده يتوحد لأنه الوضع مزري ومش على مستوى محلية صرف عمره براو. الوضع الأمني ده مزري على مستوى دارفور والسودان، حتى الميليشيات دي وصلت في الخرطوم وبتنهب وبتقتل في داخل الخرطوم.
طيب في رأيكم كيف يمكن وقف اعتداءات الميليشيات بالمنطقة؟
الميليشيات ده ما بيتم الوقف بتاعه إلا عبر اثنين من الطرق. الطريق الأول القرار بتاع مجلس الأمن قرار رقم 1556 القاضي بنزع سلاح الميليشيات ومحاكمة الناس اللي ارتكبوا الجرائم. ده الحل رقم واحد. لابد من انه العالم طالما جاب بعثة مشتركة وخطاه في دارفور لحماية المدنيين ولحفظ السلام في دارفور، لابد من انه القرارات بتاع مجلس الامن ده يتم تنفيذه وفقا للتفويض بتاعة البعثة المشتركة، ويتم تقوية تفويت البيئة المشتركة لنزع سلاح الميليشيات ويطرد المستوطنين الجدد. ده الحل ده لازم يكمن في تنفيذه من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وده مسؤولية بيقع على عاتقهم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين الحلول بتاعة الميليشيات، فالمواطنين في يدهم بكون ما في حاجة بالفعل عشان يقدر ينزع الميليشيات ما لم يخرج بانتفاضة شعبية ويتم اقتلاع النظام، وبعد ما تم اقتلاع النظام تلقائيا بكون الأسباب بتاعت وجود الميليشيات قامت انتهت، ويتم نزع سلاح الميليشيات ويتم محاكمة الناس اللي ارتكبوا الجرائم في حق المدنيين، حتى بعد ذلك بيكون في استقرار وفي سلام. لكن برا من الحلين ده بيكون ما في حلول. الناس إذا اعتمدوا إنه النظام ده ينزع السلاح بتاعت الميليشيات ده بيكون خداع وكذب وغش للشعب السوداني، والشعب السوداني أصبح شعب واعي ما بتغشى، واعي بحاجاته. فأي حلول برة من نزع سلاح الميليشيات دي بتكون حلول سطحية وحلول كاذبة ولا أساس له من الصحة ولا قيمة له في السودان.
ومتى أصبح الوضع الأمني مزري في صرف عمره؟
قبل أسبوعين تم إطلاق سراح الطيار الكرواتي والوضع قام رجع كما هو في السابق، على الرغم من انه الجيش يعني في جزء موجود الان في المحليه لكن برضه ما قادر يوفر الامن لانه قاموا صاحبوا منه الصلاحيات فور اطلاق سراح الطيار الكرواتي، لانه كونه انه يكون الميليشيات ديل يعوس في الارض الفساد هو يعني باراده من جهاز الامن، وجهاز الامن هو الدار الوضع ده يكون قاعد بالصوره ده، لانه ما في غدا في محليه صرف عمره وكيل نيابه ولا في قاضي، ما في أي سلطة مدنية موجودة الآن. سلطة الميليشيات وجهاز الأمن اللي هو خبير في تصفية المدنيين وتشريدهم، وأيضا كذلك الميليشيات بيتمروا بأوامر ناس جهاز الأمن.
شكرا لك شيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات صرف عمره بولاية شمال دارفور، شكرا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من المعسكرات.
أشكرك أستاذة.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم غضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور. من المعسكرات
نظرة
حول الحياة في المعسكر.
من المعسكرات
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
معي راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما وفي دارفور في ضفة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس بمرض ثاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد وهم شهرين ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من وهم شهرين لغاية وهم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجيب بقوحة، قوحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس ده اللي يمكن ده الحاجة ثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفتره دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحه الشديده وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على اي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قحه وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار أنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عاوزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناتها ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل اللي عمره من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذات نوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في أذانه وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. 3 بالذات الطفل الأقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات؟ كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بسألها من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في اذانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اذانه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى الاذان بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره 1. حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون دي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور، بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى البيجي وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تيجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده قحة يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي أساسا هي موجودة في الهواء بالذات محلات الباردة ده مراش شتوية، يعني أنا بنصح إنه حتى الطفل ده لو طالع بو برد لازم تغطيه كويس. واحدة من الأمراض اللي تصيب الأطفال بالذات في الشتاء زي ما نحن قلنا عندنا الالتهاب بتاع الأذن الوسطى والناحية 1، ونمرة 2 عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجرة، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شوية خطير يعني لأنه ده بيكون يعني شوية بأثر في الطفل كل الأعراض دي بتظهر فيه، بيكون في حمى وعدم الرضاعة وإضافة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الأنفية. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض، نسميها التهابات الجهاز التنفسي، ومربوطه بالتجارة الجرثومه هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي في البلد انت تهتم به وهو صغير عمره اقل من سنتين ما يتعرض للهواء البارد لان الجرثومه دي حايمه في الهواء يعني ما تعرض ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبس كويس تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوالي لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الجرثومه دي. الحاجه الاخيره اللي دار اتكلم عنها برضه يعني لو شرط انه الطفل ما عنده جحه وحمته وشرط واحد اي حاجه من الاراضي الهسه احنا قلنا طوالي اقرب شفخانه اقرب مركز صحي والاقرب مستشفى لازم تسيب الطفل ده توديه هناك لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون محتاج لعلاج.
فهذه الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تتعالج لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى.
نعم.
لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات والمضاعفات في النهايه تؤدي الى وفاه الطفل يعني او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي لامراض ثانيه مزمنه.
رساله اخيره للامهات يا دكتور وبتقول لهم شنو؟
رساله اخيره اول حاجه انا اشكر راديو دبنجا يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين انهم بعانوا. رساله ثانيه توجهها لامهاتنا الموجودين في المعسكرات صح الظروف شويه صعبه وكده شويه اهتمام بالاطفال يعني بالذات الاطفال اللي عمرهم اقل من 5 سنوات لازم تهتموا والاهتمام ده بحياه بسيطه جدا جدا على الاقل عشان الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسه يدرس وفي النهايه يعني دور نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الهم بتاع الاسره وبتاع البيت عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفارس المستقبل يعني كل المستمعين اللي كان قاعدين دبنجا الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة ولا عنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة أنا جاهز عبر رادي دبنجا ممكن أرسل الأسئلة بتاعتي يعني اورو يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني على الاقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمه اهلنا الام بعانوا السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك اللي قدمتها ولحد ما نلتقي في حلقه جديده او في استشاره اخرى بنقول لكم الى اللقاء وارجو عافيه.